السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكنا انتهينا بالأمس إلى الكلام على الحديث الحسن، ووقفنا على الكلام على الحديث الضعيف، وكان لفت انتباهي قول ابن الملقن إنه تعقب ابن الصلاح، مع أن تعريفه وتعريف ابن الصلاح واحد، فرجعت لكتابه المقنع ووجدت أنه نقل كلام ابن الصلاح حينما قال: تنقح لي واتضح أن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، وليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، ولا ظهر منه سبب يفسق به، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، وكلام الترمذي ينزل على هذا. هذا كلام ابن الصلاح. تعقبه ابن ملقن بقوله: قلت في هذا نظر، لأن الأصح أن رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة، فكيف يجعل ما يرويه من قسم الحسن وينزل عليه كلام الترمذي وليس في كلامه ما يدل عليه، لكون الاحتجاج لم يقع به وحده؟ والحقيقة أني لا أدري هل تشاركونني الفهم الذي فهمته أو لا، فأنا أقول يبدو أن ابن الملقن ما فهم كلام ابن الصلاح، لأنه قال، أي ابن الملقن: لأن الأصح أن رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة. وأنا أقول إن ابن الصلاح ما قال إن رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مقبولة، ولكنه قواها بمجيء الحديث من وجه آخر، وكلامه واضح حينما قال: ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر. ثم قال: وكلام الترمذي ينزل على هذا، لأن الترمذي رحمه الله كما تقدم معنا في تعريفه للحديث الحسن قال: ويروى من غير وجه، يعني اشترط أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه. ثم إن ابن الصلاح أكد هذا حينما جاء بالقسم الثاني من أقسام الحديث الحسن، فقال: الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان. فحينما قال لقصوره في الحفظ والإتقان، التقى في هذه الحال مع ابن الملقن حينما عرف الحديث الحسن لذاته، أعني بهذا التعريف، بأنه تقاصر حفظ راويه عن درجة أهل الحفظ والإتقان. فنص عبارة ابن الملقن هكذا آتي بها، قال: والحسن ما كان في إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. ثم أيد ذلك بقوله: هو رسم بديع لا يرد عليه شيء مما أورد على الخطابي والترمذي وابن الصلاح، فإن الكل نقضناه في كتابنا المقنع. ما الذي نقضته من كلام ابن الصلاح؟ أنا لا أرى نقضا لكلام ابن الصلاح، بل فيه موافقة لابن الصلاح في القسم الثاني، وأما النقض للقسم الأول فلا يلزم ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح يتكلم على الحسن لغيره، والكلام الآن كله على الحسن لذاته. وإن كنتم فهمتم يعني شيئا غير ما فهمتم فلا بأس، العلم بالمذاكرة إن شاء الله تعالى. نبدأ في درسنا لهذا اليوم، وأبدأ بالقراءة ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نأتي على مذاكرة الباقي. قال: والضعيف ما ليس واحدا منهما. والضمير يعود إلى الصحيح والحسن. قال: وأنواعه زائدة على 80. واحد ابتدى بالأول: المسند، وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاء في نسخة الأخ علي حسن عبد الحميد زيادة ويسمى موصولا أيضا، وهذه الزيادة ينبغي حذفها لأنها ليست موجودة في نسخة عزير شمس ولا معنى لها في هذا الموضع، وهي ستأتي في الرقم 2 في قوله: والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا. فيبدو أن فيه تكرارا في العبارة بين رقم 1 ورقم 2، فتحذف التي بعد رقم 1 لمن كان يتابع معنا في التذكرة التي بتحقيق الأخ علي حسن عبد الحميد. طيب أعيد رقم 2. قال: والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا، وضده المفصول. قد تستغربون وتقولون هذه العبارة ليست عندنا، أقول هذه الزيادة وهي وضده المفصول، هذه جاءت في شرح ابن ملقن وجاءت أيضا كذلك في شرح السخاوي، ولم تأتي في نسخة عزير شمس، وبلا شك أنها لن تكون في نسخة الأخ علي حسن عبد الحميد. وبين ذلك السخاوي بقوله، هذا نص عبارة السخاوي: وضده أي الموصول مما زاده، يعني مما زاده ابن الملقن المفصول، وأما ضد المتصل فالمنقطع الآتي. طيب هنا يقول: وضده، الضمير يعود هنا على الموصول وليس على المتصل، لأن العبارة هكذا جاء فيها هذا الجناس ويسمى موصولا، وضده المفصول، يعني ضد الموصول المفصول، وأما المتصل فضده المنقطع كما أشار إلى ذلك السخاوي، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. رقم 3: هو المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. رابعا: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال: وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. خمسة: والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. جاء في نسخة المصنف زيادة له، وهي يعني زيادة طفيفة لا تؤثر إن شاء الله تعالى، فيكون الكلام هكذا: والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا. فلو له هذه جاءت في نسخة المصنف، ونعرف أن مثل هذه الاختلافات أمرها يسير. سادسا: قال: والمنقطع وهو لما لم يتصل إسناده من أي وجه كان. والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه ما خفي إرساله. نقف هنا ولا أظننا نستطيع أن نأتي على هذه الأنواع، لكن أقول مستعينا بالله. قوله: والضعيف ما ليس واحدا منهما، وقلت إن الضمير يعود على الصحيح والحسن، هكذا عرف ابن الملقن الضعيف بأنه ما لم يكن صحيحا ولا حسنا، فكل ما لم يكن صحيحا ولا حسنا فهو ضعيف. الحافظ ابن حجر فيما أذكر أنه عرف الضعيف بأنه ما فقد صفة من صفات القبول أو أكثر، وعلى كل حال فالتعريفات أمرها واسع، كل يعرف بما رأى، وليس هناك تعريف مثلا اتفق عليه الأئمة حتى نقول إنه لا ينبغي أن يتجاوزه أحد، بل نلاحظ أن كلا حاول أن يأتي بتعريف يراه، فابن الملقن له هنا تعريف، والحافظ ابن حجر له تعريف، وغيرهما أيضا له تعريف للحديث الضعيف. وعلى كل حال فكل ما جمع صفة أو أكثر من الصفات التي يرد بها الحديث فهو حديث ضعيف. فإذا عبر عنه بأنه ما لم يجمع صفات القبول أو ما فقد واحدة أو أكثر من صفات القبول، هذا أمره أيضا أو هذا تعريف مقبول، وليس هناك تعارض مع تعريف ابن ملقن، والكل يغرف من معين واحد. لكن هنا بالنسبة للحديث الضعيف نحتاج إلى شيء من البسط فيه، لأنه مرتبط بأنواع علوم الحديث، ولذلك أردفه المصنف وهو ابن ملقن بقوله وأنواعه زائدة على 80. وأنواعه يعني أنواع علم الحديث، وليس المقصود أنواع الحديث الضعيف، لأن ابن الملقن في شرحه لما أتى على هذه الأنواع نعم أسهب وأطال في تعداد الأنواع التي تنبني على الحديث الضعيف أو المنقسمة من الحديث الضعيف، فذكر أشياء قد يخالف فيها بل خولف فيها، وممن خالفه الحافظ بن حجر وتلميذه السخاوي. وقد أشار السخاوي إلى هذا في كتابه حينما قال ولا فائدة في سرد ما اجتمع منها بالسبر والتقسيم، لأن أكثره لم يخص بلقب غير الضعيف الذي ضابطه ما تقدم. والذي جعل السخاوي يقول هذا الكلام أنه وقف على ما ذكره ابن ملقن في شرحه من هذا السبر والتقسيم للحديث الضعيف، وجعل أنواعا كثيرة كلها مما بني على هذا السبر والتقسيم. لذلك يقول ابن ملقن في شرحه لما قال والضعيف ما ليس واحدا منهما، قال رسم بديع، يعني أعجب بهذا التعريف، ثم قال فإنه إذا عرف رسم الصحيح ورسم الحسن فما عداه ضعيف، فإن أردت بسط أقسامه فما فقد منه شرط من شروط القبول قسم، وشروط القبول هي شروط الصحة والحسن وهي 6. نعرف أن شروط الحديث الصحيح 5، ويضاف إليها شرط واحد وهو المتابعة للمستور ومن في حكمه، فتكون 6 شروط. هذا بالنسبة للحديث الحسن لغيره، يعني يشترط أن يتابع المستور، فعدوا هذه الشروط 6 شروط. أنا أستطيع أن أوضح المقصود بأن أقول إن الضعف يكون بأحد أمرين، إما بسبب سقط في الإسناد وإما بسبب طعن في الراوي. فالسقط في الإسناد يندرج تحته 6 أنواع، وهي منقسمة إلى قسمين، السقط الجلي والسقط الخفي. فالسقط الجلي تحته المعلق والمرسل، وإذا قلنا المرسل فنقصد المرسل الذي يضيفه التابعي ويسمى المرسل الاصطلاحي، فالمعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، هذه 4 أقسام. بقي معنا قسمان هما للسقط الخفي، وهما المدلس والمرسل إرسالا خفيا. وأنا كل كلامي الآن بناء على تقعيد ابن الصلاح ومن جاء بعده. أما الخلاف في كون المرسل الخفي داخلا في التدليس أو أن يجمع بين التدليس والمرسل الخفي، هذه مسألة لا نريد الدخول فيها هنا، والأمور كلها اصطلاحية. كل هذا العلم الذي نتدارسه كله عبارة عن آراء رجال، ليس فيه ذاك النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه لا يجوز أن يتعداه أحد، بل هي اجتهادات علماء. فهذا العالم يجعل قواعد ويوافق عليها مثلا من عالم أو أكثر، وربما كان ذلك محل إجماع، وربما خولف وهلم جرى، فكلها آراء علماء. لكن يبقى الأمر نقتنع بكلام من؟ بكلام هذا أو بكلام هذا؟ فلا ينبغي أن نأتي لعالم حاول أن يعدد أنواع علوم الحديث ويكثر من التجزئة حتى تنضبط الأوصاف، وينبني على ذلك فوائد، ومن أهم الفوائد معرفة درجة الضعف ومعرفة درجة الصحة أو القبول. هذه من أهم الفوائد التي تنبني على هذا. وبلا شك أنني لا يمكن أن أعامل المدلس معاملة المرسل إرسالا خفيا بناء على تقعيد ابن الصلاح، والسبب أن المدلس أخف، اللهم إلا إذا كان ذاك المدلس ممن اشتد الكلام فيه كبقية بن الوليد ونحوه، فالأمر يختلف. لكن إذا جئنا الذين وصفوا بالتدليس، وبخاصة من ذكرهم الحافظ بن حجر في الطبقة الثانية والثالثة، أما الطبقة الأولى فلا كلام فيها، لكن من ذكروا في الثانية والثالثة لا شك أن الكلام في الحديث الذي في إسناده واحد ممن ذكر في هذه الطبقات ليس كالكلام في الحديث المرسل إرسالا خفيا. فالمرسل إرسالا خفيا نحن تحققنا أو شبه تيقننا من وجود الانقطاع في الإسناد، أما ذاك فالانقطاع مظنون، إنما هو من باب التخوف، ولو تحققنا من الانقطاع لتغير الحكم على الحديث. فلذلك لا نعامل المدلس معاملة المرسل إرسالا خفيا بسبب درجة الضعف، فدرجة الضعف في المرسل إرسالا خفيا أشد من درجة الضعف في المدلس. إذن هذه ستة أنواع كلها من قسم السقط في الإسناد، يعني ما كان ضعفه بسبب سقط في الإسناد تندرج تحته هذه الستة الأنواع. أما ما كان ضعفه بسبب طعن في الراوي فهذا أنواعه كثيرة وستأتي إن شاء الله تعالى. فمما يدخل في هذا الأقسام العشرة التي ذكرها الحافظ بن حجر، فمنها أقسام تتعلق بالطعن في العدالة، ومنها أقسام تتعلق بالطعن في الحفظ والإتقان. لا شك أن الموضوع هو شر أقسام الحديث الضعيف، ويليه ما كان قريبا منه ولكن لم يصل إلى درجته. الموضوع هو ما جزم بأن في أحد رواة إسناده أو أكثر راو كذاب أو وضاع، لكن إذا كانت التهمة بالكذب أو بالوضع فهذا يكون قسما أقل، وهو ما يعبر عنه بالمتروك أو الضعيف جدا، أيا كان ذلك التعريف، المهم أنه قريب من الموضوع ولكنه دونه في الضعف. وما عدا ذلك فهو الضعيف، لكن الضعف أحيانا يكون بعضه أقل من بعض، فلا يمكن أن أعامل الحديث الذي في إسناده مستور مثل الحديث الذي في إسناده راو جزمنا بضعفه. الراوي المجزوم بضعفه أشد والحديث الذي في إسناده راو مجزوم بضعفه أشد ضعفا من الحديث الذي في إسناده راو مستور، وهكذا. فالضعف على درجات. لكن ابن الملقن هنا ذهب يسترسل في تعداد الأنواع التي تنبني على الحديث الضعيف، ومثل ما قلت قبل قليل أنه هو الذي عناه السخاوي بقوله ما كان مبنيا على السبر والتقسيم. فماذا قال ابن الملقن؟ قال: فما فقد منه شرط من شروط القبول قسم، وشروط القبول هي شروط الصحة والحسن، وهي الستة التي ذكرت أنه يعنيها. قال: فما فقد من الاتصال قسم، وتحته قسمان: المنقطع والمرسل الذي لم يعتضد، وما فقد منه شرط آخر مع الشرط المتقدم قسم آخر، وتحته 12 قسما، لأن فقد العدالة يشمل معه الضعيف والمجهول، وهذه أقسامه: مرسل في إسناده ضعيف، منقطع فيه ضعيف، معضل كذلك يعني فيه ضعيف. ثم أخذ يجزئ، يعني يجمع وصفين من أو سببين من أسباب الضعف وأكثر، يأتي بعد ذلك لجمع ثلاثة أوصاف أو ثلاثة أقسام، ويستمر في هذا إلى أن قال: فهذه 42 قسما للضعيف باعتبار الانفراد والاجتماع. وقد أهملنا من الأقسام التي تضم انقسامه إليها بحسب اجتماع الأوصاف عدة أقسام، وهي اجتماع الشذوذ ووجود ضعيف أو مجهول أو مستور في سنده. لا يمكن اجتماع ذلك على الصحيح، لأن الشذوذ تفرد الثقة، إلى آخر ما قال. على كل حال، هذا كله هو الذي أشار إليه السخاوي بقوله ما كان مبنيا على السبر والتقسيم، لأن جمع قسمين أو أكثر ثم جعل قسما مترتبا عليهما أو عليها، هذا لا طائل تحته، هذا ستربو أعداده بعد ذلك على أكثر من 100 بكثير. فالآن فقط من الضعيف استخلص 42 قسما، فكيف إذا ذهبنا نبني أيضا على السبر والتقسيم بالنسبة للأنواع الأخرى؟ لا شك أن هذا يطول، وليس هذا هو المقصود الذي أراده ابن الصلاح رحمه الله في هذه الأنواع التي 65 التي ذكرها، وإنما ذكر الأنواع المنفصلة التي كل واحد منها يشكل نوعا مستقلا لا بانضمامه لغيره. إذن قوله وأنواعه زائدة على 80، عرفنا أنه يقصد مع هذه الأنواع التي استلها من الحديث الضعيف، لكن نحن نريد الأنواع المعروفة عند أهل العلم، والتي ابتدأ ابن الملقن بالحديث المسند منها، وعرفه بقوله وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أيها الإخوة أن عندنا ثلاثة أنواع بينها رابط، وهي المسند والمتصل والمرفوع، وحتى الموقوف أيضا والمقطوع يعني يمكن يدخل فيها، لكن بالذات هذه الأنواع الثلاثة. نلاحظ أننا لو أتينا لتعريف المتصل أولا، وقد عرفه ابن الملقن بقوله وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، هذا التعريف تعريف جيد في تعريف المتصل. فالحديث المتصل هو ما اتصل إسناده على أي وجه كان، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي، بل وحتى لو كان مقطوعا أي من قول التابعي أو فعله، هذا هو المتصل. المهم أن ينظر فيه إلى الاتصال بغض النظر عن من انتهى السند إليه، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهى إلى من دونه من تابعي أو صحابي. قال: والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. إذن النظر هنا إلى من انتهى إليه الإسناد بغض النظر عن اتصال الإسناد من عدمه، النظر هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأي إسناد يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان ذلك الإسناد متصلا أو غير متصل. هذان النوعان وهما المتصل والمرفوع يتركب من دمج بعضهما ببعض أو من خلطهما المسند بناء على التعريف الذي قدمه ابن الملقن بقوله وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أنه جمع وصف الاتصال، فلا بد من وجود الاتصال، بمعنى أنه إن لم يتصل سنده فهذا لا يسمى مسندا. جمع أيضا كذلك الانتهاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لو اتصل سنده لكن إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مسندا بناء على هذا التعريف الذي اختاره ابن الملقن، وهو بناء على كلام ابن الصلاح. طيب، هل هذا محل اتفاق أو لا؟ أقول لا، هذا ليس محل اتفاق، ولكن هذا هو التعريف الذي اختاره أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث. فأبو عبد الله الحاكم عرف المسند بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يتصل سنده، والشرط الثاني أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند إذن هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعريف أبي عبد الله الحاكم. طيب، من الذي خالف؟ قل خالف في هذا الخطيب البغدادي وابن عبد البر. فالخطيب البغدادي نظر إلى الشرط الأول وهو الاتصال، وغض النظر عن الشرط الثاني وهو انتهاء السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخطيب البغدادي عرف الحديث المسند بأنه ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه. وأما ابن عبد البر فعكس الخطيب البغدادي تماما، فإنه أخذ الشرط الثاني وغض الطرف عن الشرط الأول. فابن عبد البر رحمه الله عرف الحديث المسند بأنه كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان أو غير متصل. إذن ابن عبد البر ينظر إلى الرفع، فابن عبد البر إذا ساوى بين المسند وبين المرفوع، والخطيب البغدادي ساوى بين المسند وبين المتصل، وأبو عبد الله الحاكم غاير فجعل المسند متركبا من الاتصال والرفع معا، وهذا إن شاء الله تعالى واضح. وأنا قلبي يميل إلى ترجيح تعريف أبي عبد الله الحاكم، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح من ابن الصلاح فمن جاء بعده. أما تعريف الخطيب البغدادي فإنه يدرج في المسند الموقوف والمقطوع، وابن عبد البر يدرج في المسند المرسل وبل والمعضل وهكذا. فكل ما لم يتصل سنده فهو وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عند ابن عبد البر رحم الله الجميع. في قوله هنا ويسمى موصولا أيضا، يعني في تعريف المتصل، وقال وهو متصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا. إذن المتصل بناء على هذا التعريف الذي اختاره ابن الصلاح ومن جاء بعده ومنهم ابن الملقن يرون أنه يشمل المرفوع ويشمل الموقوف بل ويشمل المقطوع، إلا أن بعضهم يستثني المقطوع كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى. هذا الأمر صريح بقوله وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، ونعرف أنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي. أما التابعي فإنه كما يراه ابن الملقن لا يسمى ما يتصل سنده إلى التابعي متصلا إلا بالتقييد، يعني لابد أن نقول هذا متصل إلى فلان أو نحو ذلك، كأن يعزى إلى البلد نفسه، كأن يقال متصل بالحجازيين أو هلم جرة. لكن الذي يظهر لي أننا لا نستغني عن تعريف الخطيب البغدادي في هذه الحال، فكل ما اتصل سنده فهو متصل، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، لأن هذا ليس وصفا للمتن وإنما هو وصف للإسناد، يعني هو وصف إسنادي مجرد لا علاقة له بالمتن. لكن إذا نظرنا إلى المسند فإنه ينظر إلى السند والمتن على حد سواء، وهذه مسألة مهمة. المرفوع قدمت الكلام عليه، وأنه لا يشترط فيه أن يكون متصلا، بل يمكن أن يكون مرسلا أو معضلا أو منقطعا وهكذا. أما الزيادة التي جاءت في الكلام على المتصل في قوله ويسمى موصولا أيضا وضده المفصول، ابن الملقن يرى أن المتصل له اسمان، المتصل والموصول، والحافظ ابن حجر له كلام في النكت ذكر فيه أنه أيضا يهمز فيقال له المؤتصل، يعني بهمز الواو، وذكر أن هذا جاء في كلام الشافعي رحمه الله، قال وضده المفصول، يعني المفصول بمعنى المنقطع، وهو تنوع في العبارة لا غير ولا يؤثر، فسواء قلنا موصولا أو متصلا، وسواء قلنا منقطعا أو مفصولا، فالمعنى واحد بين هذه التعبيرات كلها. لكن السخاوي ذكر أن هذا مما زاده ابن الملقن، وهو قوله المفصول، يعني المفصول ضد الموصول، فلعله يعني أن هذا يمكن أن يكون نوعا مستقلا. الحقيقة أنني لا أرى أنه يكون نوعا منفصلا عن سابقه، لأنه إنما هو مجرد تنوع في العبارة وليس تحته معنى يضيف شيئا جديدا، سواء قلنا منقطعا أو مقطوعا حتى على بعض التعبيرات، أو مفصولا أو منفصلا، هذه تعبيرات لا تغير من الحقيقة شيئا. قال بعد هذا والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا. إذن الوقف هنا يقابل الرفع، فكما قلنا عن المرفوع إنه لا يشترط فيه أن يكون متصلا سواء كان متصلا أو غير متصل، فكذلك أيضا نقول عن الموقوف. إذن كأن الرفع صفة متنية، وكذلك الوقف، وكذلك القطع، بالنظر إلى من أضيف إليه، فإن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإن أضيف إلى الصحابي فهو موقوف، وإن أضيف إلى التابعي فهو مقطوع. فما قلناه عن المرفوع نقوله أيضا عن الموقوف، بأنه لا يشترط فيه الاتصال. هذا المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، كأنه يشير بقوله أو نحوه إلى الإقرار، وهذا يمكن أن يوجد. فكما أنه في تعريف الحديث أو في تعريف السنة بأنه ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها، فكذلك أيضا يمكن أن يكون الصحابي هكذا، بمعنى أنه قد يفعل فعل بحضرة الصحابي مثل ما يفعل الفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقر خطأ، فإذا كان عليه الصلاة والسلام فعل بحضرته أمر مثل أكل الضب ولم يحرمه، فهذا يدل على إباحته، واستفيدت هذه الإباحة من إقراره صلى الله عليه وسلم لأكله بحضرته. كذلك أيضا بالنسبة للصحابي، إذا فعل بحضرة الصحابي فعل، فهل يقال في هذه الحال إن هذا الصحابي أقر ذلك الفعل ويكتسب من جراء ذلك نسبة هذا الفعل إلى الصحابي؟ هذه مسألة فيها نظر من وجهة نظري، وذلك أنه في الأعم الأغلب نعم يمكن أن يقال هذا، لكن قد تكون هناك بعض الاستثناءات، ومن هذه الاستثناءات اجتهاد الصحابي، الاجتهاد الذي قد يكون في مقابل نص، وهذه لا تؤثر على هذا الذي نقول، لأنه ينسب ذلك للصحابي ويرى أنه قوله أو فعله أو إقراره، يعني أنه أقر هذا الأمر. لكن الذي يشكل أن يكون ذلك الصحابي بالدرجة الأولى مكرها، لا يستطيع أن ينكر، مثل ما حصل في وقت الحجاج ابن يوسف، فإذا خاف الصحابي أو هاب، خاف القتل أو خاف السجن أو خاف الجلد وسكت، فهل يقال الآن في مثل هذه الحال إنه أقر ذلك الفعل؟ هذا لا يلزم. لكن هنا يمكن أن نقول قد تكون هنا قرينة انضافت لهذه الحادثة، وهي أن هذه الحادثة جرت بمحضر طاغية، وهذا مما يؤثر ويخاف منه، فلعل ذلك الصحابي سكت لا إقرارا ولكن خوفا. إلا أن المشكل يا إخوة في مثل هذه الأحوال أن بعض النصوص ترد إلينا غير كاملة، وأنا وقفت على أشياء من هذا القبيل، ترد في بعض الأحيان أقوال إذا جيء بها هكذا مجردة فإنها يستفاد منها حكم، لكن لو جيء بالحادثة بتمامها وسردت القصة يتغير الحكم. ولعل هذا يذكرنا ببعض ما يأتي عن بعض أهل العلم. على سبيل المثال، بعض الإخوة الذين يأتون بأقوال بعض أهل العلم في مسائل الإيمان، كالإمام أحمد على سبيل المثال، يكون المعروف والمستقر والمشهور بل والمتواتر عنه من أقواله ومواقفه وإنكاره على المخالفين أنه يرى أن العمل شرط صحة، ولا يمكن أن يكون يرى أن العمل شرط كمال، ثم تأتي عبارة مشكلة ينقلها ابنه صالح، هي عبارة متركبة من بضع كلمات، لا أظنها تتجاوز يمكن 5 كلمات، هل هذا يكفي في القضاء على أقوال ومواقف الإمام أحمد الأخرى؟ ويستفاد من هذا المقطع الخفي اليسير أن الإمام أحمد يرى أن العمل شرط كمال. يا أخوان، نحن نعرف أن هناك محكم وهناك متشابه، والمتشابه ينبغي أن يرد للمحكم، إذا كان هذا في نصوص الشرع فمن باب أولى في أقوال البشر الذين يخطئون ويصيبون وليسوا معصومين، ولا يدري الواحد منهم أن هذا القول سينبني عليه كيت وكيت. فإذا جاءت عبارة لم تنقل إلا من وجه واحد وجيء بها بهذه الصفة، فأنا أقول ينبغي أن يكون هناك احترازات عن جعل مثل هذه العبارات قاضية على الأصل الذي نتحدث فيه. إذن ما يأتي عن الصحابة ومن باب أولى أن يكون الكلام عن التابعين كذلك أيضا، قل ما يأتي عن الصحابة نعم الأعم فيه والأغلب أن ما يفعل بحضرة الصحابي يكون إقرارا. ولعلي أذكر مثالا على هذا أورده البيهقي رحمه الله في سننه في مسألة السكتات في الصلاة، وأسند ذلك من طريق ابن خزيمة، ولم أجد هذا فيما أذكر في صحيح ابن خزيمة، فلعله في كتابه المسند الكبير والله أعلم. أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان جالسا في مجلس وفيه أبو سلمة بن عبد الرحمن، فسئل أبو هريرة عن القراءة في الصلاة خلف الإمام، فتكلم أبو سلمة بن عبد الرحمن وقال اقرأ بها في نفسك، يعني قراءة الفاتحة، وأبو هريرة جالس ولم ينكر. فأنا أقول إن هذا يكون إقرارا من أبي هريرة، وليس في هذا ما يمكن أن يؤثر مما قلته قبل قليل، أن يكون مثلا هذا يتعلق ببعض الأمور التي يخاف منها كالأمور السياسية أو نحو ذلك، هذا لا علاقة له بشيء من ذلك، وإنما هي جلسة كانت بحضور بعض طلبة العلم عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلما تكلم تلميذه أبو سلمة بن عبد الرحمن بهذا لم ينقل عن أبي هريرة أنه أنكر بذلك، بل من الواضح أنه أقر هذا، فيعد هذا إقرارا من أبي هريرة، ولعل هذا إن شاء الله تعالى يكون كافيا. بقيت مسألة الاحتجاج بأقوال الصحابة والخلاف فيها، هذا محله المطولات، واعذروني لا أستطيع أن آتي عليه لأني أخشى أن يدركنا الوقت، وذلك بسبب الدخول في التفريعات التي محلها المطولات أو على الأقل المتوسطات، وكتابنا هذا من المختصرات. في قوله ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه، أو على عطاء ونحوه، أقول نعم هذا هو الأولى، لكن يعني هناك شيء من التوسع في هذا، فربما يعني وجدنا استعمالا من بعض أهل العلم في إطلاقه الوقوف على ما ورد عن بعض التابعين، وإن كان هذا خلاف الأولى، لكن المشكلة يا إخوة أن هناك فرقا بين ما استقر عليه الاصطلاح بعد ابن الصلاح وما كان قبل ذلك. ما كان قبل ذلك لا نجد مثل هذه التفصيلات وهذه الحدود التي تريد أن تضبط مثل هذه الأنواع بهذه الصفة. إذن إن وجدنا هذا في كلام المتقدمين فلا نظن أن ذلك خطأ، وإنما هو من قبيل التوسع في الإطلاق الذي لم يكن مستقرا ذاك الاستقرار الذي جاء بعد ابن الصلاح، لكن بلا شك أن الأولى أن يقيد، فيقال وقفه فلان على فلان، وقفه فلان على عطاء مثلا، ولا يقال موقوف على وجه الإطلاق، لأن الموقوف إنما ينبغي أن ينصرف لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا، أقول وإقرارا أيضا، لكن يعتريه بشكل أوضح ما يعتري ما ذكرته قبل قليل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل في هؤلاء بشكل واضح، إذ لا يلزم أن يكون التابعي بل وحتى الصحابي لا يلزم أن يتكلم في كل شيء، فقد لا يحضره جواب، أليس هذا واردا؟ أنا أرى أن هذا وارد، فقد يكون متوقفا ولا يريد أن ينكر في مسألة خلافية مثلا، وكما قيل لا ينسب لساكت قول، هذا أيضا وارد، في الحقيقة. وهذا مما يشكل بالدرجة الأولى على ما ذكرته قبل قليل عن الصحابة. أما التابعون فالأمر فيهم أخف، لأنه كما قال بعض أهل العلم هم رجال ونحن رجال. لكن بالنسبة للصحابة فهناك منهج لبعض الأئمة كالشافعي والإمام أحمد رحمه الله الجميع في اعتذار ما يصدر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاعتداد به، بل وغيرهما، وهو قول جمهور أهل العلم. ومن خالف فإنما هم نزر يسير. والمسألة كما قلت فيها تفصيل في مسألة نقل عن أكثر من صحابي، أو الخلاف، هل هناك خلاف بين الصحابة، وهل هذا يشمل جميع الصحابة أو صغار الصحابة يستثنون من هذا. المسألة فيها تفصيل، يمكن أن تطالعوه في كتاب العلائي إجمال الإصابة في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن المنقطع، إذن الموقوف، المقطوع هو الموقوف على التابع قولا أو فعلا، ويمكن أن يكون أو تقريرا، لكن الأمر فيه ليس واضحا لأنه يعتريه ما ذكرته قبل قليل. قال: والمنقطع هو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان. هنا ابتدأ في الكلام على الحديث الضعيف بسبب سقط في الإسناد. فالمنقطع والمرسل والمعضل والمعلق، وهذه الأنواع التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، كلها من الضعف بسبب سقط في الإسناد. ابتدأ بالمنقطع. المنقطع الحقيقة أننا لو نظرنا للمرسل والمعلق والمعضل، والمرسل إرسالا خفيا، والمدلس في حال مثلا شدة الخوف أو تحقق التدليس في مثل هذه الحال، فإن هذه تعد منقطعة. فكأن المنقطع على أنواع، كأن المنقطع على أنواع. لكن يا إخوة، هناك فرق بين الاستعمال اللغوي والتجوز فيه أيضا من بعض الأئمة، وفرق بين ما يستقر عليه الاصطلاح حتى تتحدد رسوم كل نوع ومعالمه. فاصطلحوا خاصة بعد المصلاح على جعل المنقطع ما يرويه الراوي عن راو لم يكن له به إدراك ولا معاصرة أيضا، لأنه إن وجدت المعاصرة فهذا يكون من المرسل الخفي. لكن إذا كان الانقطاع بسبب عدم الإدراك والمعاصرة، فإن هذا، وهذا الذي أؤيده وأراه، ولكن لا ينبغي أن ينبني على هذا خلاف ولا إثارة، وإنما هو مجرد اجتهاد ممن رأى هذا الرأي ومني أيضا. فأنا أرى أن يكون المنقطع معرفا بالتعريف الآتي، وهو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. أنا أحبذ هذا التعريف، ومن خالف المسألة الأمر فيها هين. يمكن أن أعيد التعريف: المنقطع هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. حينما أقول ما سقط من وسط إسناده، أخرج في هذه الحال المعلق والمرسل. وحينما أقول أو أكثر لا على التوالي، أخرج المعضل، لأن المعضل لابد أن يكون السقط على التوالي. لكن هل يخرج بقولي هذا المرسل إرسالا خفيا والمدلس؟ أنا أرى أنه يخرج. كيف؟ أقول إنه بالنسبة للمدلس الأمر فيه واضح، فنحن هنا جزمنا بأنه سقط من إسناده راو أو أكثر. أما بالنسبة للمدلس فليس هناك جزم. بالنسبة للمرسل إرسالا خفيا نحن لم نتحقق من وجود السقط بقرينة. ما هي القرينة بالنسبة للمنقطع؟ القرينة هي عدم وجود المعاصرة، ولو نص في التعريف على هذا لكان أجود. يعني لو قلنا ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر ولم يكن هناك معاصرة، راو أكثر لا على التوالي ولم يكن هناك معاصرة، يمكن يكون هذا جيدا. لكن المشكلة أنني لم أجد فيما وقفت عليه، وقد يقف بعض الإخوة على شيء لم أقف عليه، لكني لم أجد أحد من أهل العلم ناقش هذا بهذه الصفة، بل الموجود في كلامهم شيء من التعميم، وهو أنهم قالوا وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان. ففي هذه الحال يدخل فيه المعلق والمرسل والمعضل والمرسل إرسالا خفيا، بل والمدلس في كثير من صوره التي يجزم فيها أو يشتد الخوف فيها، كل هذا يدخل في المنقطع. فالأمر عندنا الآن دائر بين أن نعد المنقطع مغايرا قسيما يعني لهذه الأنواع الأخرى وهي المرسل والمعضل والمعلق وهلم جرة، فإذا عددناه قسيما لها فهو قسم منفصل ينبغي أن يعرف بتعريف يفصله عنها. لكن إن جعلناه نوعا تندرج أو قسما تندرج تحته هذه الأنواع، إذا قلنا إن المنقطع قسم ويندرج تحته المرسل والمعلق والمعضل والمدلس والمرسل إرسالا خفيا، فنحن جعلناه عنوانا دخلت تحته هذه الأقسام الأخرى. وهذا الذي يظهر من صنيع ابن الملقن هنا تبعا أيضا لابن الصلاح، لكن الذي يظهر ولست على ذكر جيد من هذا، الذي يظهر أن الحافظ ابن حجر له تحذير يعني يفصله عن هذه الأقسام، لكن يحتاج إلى مراجعة ولست على ذكر منه الآن. قال بعد هذا والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الكلام في المرسل أخشى أن يعني أسترسل فيه، لكني سأختصره وأستميحكم عذرا عن الدخول في التفصيل الذي في كلام الشافعي ومذاهب أهل العلم فيه. لكن المهم أنه قال هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن ذلك التابعي كبيرا. إذن في قوله وإن لم يكن كبيرا إشارة إلى أن هناك من خالف، هناك من خص المرسل بأن يكون المرسل تابعيا كبيرا، وهذا معروف أنه مذهب لبعض أهل العلم وبالذات بعض الأصوليين، ولعل هذا يفهم من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإن الشافعي حينما مثل بمراسيل سعيد بن المسيب، وحينما وجدنا الشافعي لا يقبل مراسيل صغار التابعين، عرفنا من طريقته رحمه الله أنه يرى أن المرسل الذي يمكن أن يعتضد بناء على شروطه إنما هو مرسل التابعي الكبير. لكن ابن الصلاح ومن جاء بعده توسعوا في الإطلاق ووسعوا دائرة المرسل، فهم يرون أن كل ما يضيفه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كل ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، وإن كان ذلك التابعي صغيرا، مثل قتادة أو الزهري أو من كان في حكمهم، بل حتى يمكن أن يدخل في ذلك الأعمش لأن له رؤية لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. لا شك أن المرسل والكلام فيه والاحتجاج به ومن شرط لذلك شروطا يحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن محله المطولات. ولعلنا الآن في مقام الاختصار نعرفه بهذا التعريف لتتضح الصورة الإجمالية، وأما التفصيل فيكون له مجال آخر. قال: ومنه ما خفي إرساله. هذا قسم مستقل أو نوع مستقل، وهو المرسل الخفي، ويحتاج مني إلى وقفة قد تأخذ بضع دقائق، والوقت الآن شبه انتهى، فلعلي أسميحكم عذرا في تأجيل الكلام عليه للدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا ونأتي على الأسئلة التي يسألها بعض الإخوة، ولعل لا يكون فيها شيء من الاستدراك لبعض ما فاتني بسبب العجلة. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. في اسئله يعني؟ الأخ محمد العامر يقول: سئلتم بالأمس عن الحديث إذا كان رجاله رجال البخاري أو مسلم، وكأني فهمت منكم صحة من يقول هذا السند على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ألا يقيد هذا كما قال ابن عبد الهادي في السالم لا بد من كون راويه، أو لا بد من كون رواية الراوي عن نفس ذاك الشيخ موجودة في صحيح مسلم؟ أقول يا أخ محمد والإخوة الذين يستمعون، هذا ذكرته بالأمس، فمرادي بالاتفاق والإفراد أن يكون هذا الراوي روى، إذا قلنا مثلا هذا الحديث على شرط مسلم، لابد أن نجد هذا الراوي روى عن هذا الشيخ وروى عنه ذلك التلميذ في صحيح مسلم. لكن أخشى أن يكون الأخ محمد فهم من كلام ابن عبد الهادي لابد من وجود صورة الإسناد بتمامها. على سبيل المثال إذا جئنا لحديث إنما الأعمال بالنيات، نعرف أنه من عند البخاري مثلا من رواية علي بن المديني ومن رواية الحميدي أيضا عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. فإذا إذا أردنا أن نحكم على حديث بأنه على شرط البخاري بهذه الصفة، لا بد أن نجد الإسناد بتمامه، أي من رواية علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر. بمعنى أنه لو جاء من رواية علقمة بن وقاص عن عثمان مثلا، ما نقول إنه على شرط البخاري. أقول لا، ليس هذا هو المراد، بل المراد أن يكون هذا الراوي روى عن هذا الشيخ. على سبيل المثال لابد أن نتحقق أن محمد بن إبراهيم التيمي روى عن علقمة وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا جاءنا إسناد من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، والراوي عن محمد بن إبراهيم التيمي هو يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا يكفينا فقط في الشيخ والتلميذ. لكن يمكن أن نلفق، كيف؟ إذا وجدنا الراوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري هو غير سفيان بن عيينة، على سبيل المثال وجدناه مثلا عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى القطان، وعرفنا أن يحيى القطان مثلا يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عند البخاري، لكن لم يروي عنه حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني لم يروي عنه بهذا الإسناد بتمامه، لم يروي يحيى القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. أقول لا مانع ما دام أن رواية يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري موجودة، انتهى الأمر، فيمكن أن يرفق، ويبعد جدا أن يكون ابن عبد الهادي أراد هذه الحرفية، هذا فيما أرى. وعلى كل حال إذا أردت أخ محمد أو أحد الإخوة التفصيل الطويل في هذا، فهو عند الحافظ بن حجر في النكت فصل تفصيلا جيدا، يمكنكم مراجعته إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني يقول: ما مدى صحة من قال إذا قال ابن كثير حديث غريب فإنه كثيرا ما يقصد به حديث ضعيف أو شديد الضعف؟ هو يعني لست أدري هل يريد ابن كثير أو الترمذي، لكن الظاهر أنه يعني ابن كثير، وخاصة في التفسير فهو يستعمل هذا كثيرا. أنا أقول أما بالنسبة للترمذي فنعم، إذا قال هذا حديث غريب فإنه يعني أنه حديث ضعيف، ولذلك كثيرا ما يبين بعد قوله غريب يذكر العلة. أما ابن كثير فالذي يظهر لي أنه إذا استغرب فإنه على الأقل أنه لم يصحح ولم يحسن الحديث، لكن هل يجزم بأنه ضعف أو استغربه ويرى من غرابته أنه على الأقل يحتاج إلى من ينظر في إسناده، وأنه يصاحب هذا الاستغراب شيء من الاستنكار لذلك الحديث؟ أن هذا الذي يظهر لي، ولا أجزم أو لا أستطيع أن أقول إن ابن كثير إذا قال هذا حديث غريب يعني أنه ضعيف، فأستفيد منه أنني لو حكمت على الحديث أقول وهذا الحديث ضعفه ابن كثير، لا، أنا أقول ينبغي أن يكون عندنا شيء من الاحتراف، إلا إذا كان ابن كثير صرح بهذا وبين مراده بهذا، أو على الأقل وجدنا بعض أهل العلم، مع العلم من أنه حتى لو قال ذلك بعض أهل العلم قد يخالف، لأنه لابد من قرينة تدل على هذا. وهذا ليس عند ابن كثير فقط، الحقيقة أنه عند عدد من أهل العلم، حتى ابن خزيمة على سبيل المثال. أنا لا أعد الحديث الذي يخرجه ابن خزيمة في صحيحه ويستغربه صحيحا على شرط ابن خزيمة، ولا أستطيع أن أقول أنه صححه ابن خزيمة، وهذا يوجد في صحيح ابن خزيمة إن كنتم وقفتم على ذلك، حينما يقول مثلا حدثنا فلان ابن فلان بحديث غريب غريب، أحيانا يقول هكذا ويكررها مرتين أو ربما أكثر، فمثل هذا لا أستطيع أن أقول أن ابن خزيمة صحح ذلك الحديث. أحد الأخوة أحمد عبد الله يقول: هل يمكن تأخير موعد الدرس قليلا؟ والله يا إخوان مسألة الوقت هذه أمرها مشكل، فيعني لو أخرناه يمكن نحن لا يناسبنا في الرياض لأجل أننا سنتأخر عن الذهاب إلى البيت وعن صلاة العصر وهلم جرى. فعلى كل حال أنا لا أقول إننا أنه مستحيل، لكن أقول أنا لا أفضل، فإن كان يعني هناك عدد من الإخوة والأمر وصل إلى حد الضرورة الله المستعان، يعني رأي الأغلبية ورأي الأضعف أيضا معتبر في مثل هذه الحال. الأخ رشيد الحضرمي يقول: ما وجه تسمية المقطوع بهذا الاسم وقد يكون متصلا؟ الذي يظهر يا أخ رشيد أنه سمي مقطوعا لأنه انقطع عند هذا التابعي ولم يستمر الإسناد إلى من بعده، إلى الصحابي ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر. وعلى كل حال هي مجرد تسمية ولا ينبني عليها كبير فرق. الأخ الذي رمز لاسمه بنون يقول: أريد أن أعرف الفرق بين المرسل الخفي والمدلس. نقول إن شاء الله تعالى بإذن الله يوم غد نبينه بإذن الله، والفرق يسير. يعني جعلوا الفرق بين المرسل الخفي والمدلس أن المدلس تحقق اللقاء بين الراوي وشيخه، وأما بالنسبة للمرسل إرسالا خفيا فإن المعاصرة موجودة ولكن لم يوجد اللقاء، لم يتحقق اللقاء، هذا هو الفارق. الأخ أمجد يقول: هل إخراج أصحاب المسانيد للحديث دليل على اتصاله عندهم كمن أخرج في مسنده لطارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه؟ هل يصح أن نقول إن هذه التراجم تدخل في المسند المتصل عند هذا الإمام الذي ذكره في المسند؟ أقول: لا. عرف يا إخوة أن أصحاب المسندات أو أصحاب المسانيد حينما يخرجون لصحابة معينين ويجعلون لهم مسانيد ويوردون في مسانيد هؤلاء الصحابة بعض الأحاديث، لا يلزم أن تكون هذه الأحاديث متصلة الاتصال الذي ينبني عليه الحكم بأحد أطراف الصحة ومسألة اتصال السند، بل يكون فيه شيء من التعميم. لكن المهم أن لا يكون أيضا فيه انقطاع واضح وبين، يعني لا يكون مرسلا، هذه مهمة، يعني لا يكون مرسلا الإرسال الاصطلاحي، يعني الذي هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح وبين لأنه لن يكون هناك صحابي في الحديث. كذلك أيضا لا يكون معضلا، كذلك أيضا لا يكون معلقا، بل وأقول ولا يكون منقطعا بناء على الكلام الذي ذكرته، وهو أن لا يوجد حتى المعاصرة بين راوي وشيخه، هذا لا يوجد في كتب المسانيد، لكن قد يوجد فيها المرسل إرسالا خفيا، قد يوجد فيها المدلس، ولعلكم إن شاء الله تعالى معي في هذا. يعني يوجد في كتب المسانيد المدلس، ويوجد فيها المرسل إرسالا خفيا، ويوجد فيها كذلك المعلول، أي الحديث الذي يكون بهذا الطريق متصلا ولكن الصواب أنه مرسل، فهذه علة يعل بها هذا الحديث، هذا يوجد أيضا في المسانيد، لكنهم لا يخرجون المرسل وإنما يخرجون الوجه الذي جاء متصلا وإن كان معلولا. الأخ محمد العامل يقول: لا بل فهمت ما ذكرت، يعني ما ذكرته أنا، الحمد لله. والله يا أخوان الأخوة الذين يقولون أن الصوت يتقطع، هذا ليس بأيدينا، فلعلكم إن شاء الله تعالى تراجعون التسجيل، التسجيل بإذن الله يكون صافيا ليس فيه انقطاع. الأخ أحمد بن عبد الله يقول: ما الفرق بين تعريف الشافعي للمرسل وبين المرسل الذي يعتضد عنده؟ الشافعي رحمه الله لا أذكر أنه حد المرسل بحد، بمعنى أنه قال هو ما يرويه التابعي الكبير، لا أذكر له هذه العبارة، ولكن عرفنا هذا من صنيعه حينما رد المراسيل ورأى أن المراسيل في قول أهل العلم ضعيفة ولا يمكن أن يكون المرسل حجة إلا بأحد هذه الشروط التي اشترطها. نعرف أنه اشترط شروطا في الراوي المرسل، واشترط شروطا في المتن الذي أرسل. اشترط في الراوي المرسل أن يكون تابعيا كبيرا، أن يكون ثقة، لكن عبر بتعبير آخر قال إذا شاركه الثقات المأمونون الحفاظ لم يخالفوه، يعني أنه ثقة. واشترط أن لا يروي هذا التابعي إلا عن ثقة، يعني إذا كان التابعي يروي عن الضعفاء فإن الشافعي لا يقبل مراسيل هذا التابعي. هذه شروط ثلاثة اشترطها الشافعي في الراوي الذي يرسل. اشترط شروطا أخرى في المتن. أول شرط قال أن يأتي ذلك المتن مسندا من وجه آخر، فإن لم يوجد مسندا فلا بأس أن يوجد مرسلا، لكن بشرط أن يكون من غير طريق من أرسله، يعني من غير طريق المرسل الأول، وبشرط آخر وهو أن يكون شيوخ هذا المرسل غير شيوخ المرسل الأول، خوفا من أن يكون مخرج الحديث واحدا. إن لم يمكن فالشافعي يتنزل بأن يعضده قول تابعي، قول صحابي. إن لم يوجد فيمكن إذا جرى عليه العمل. أيد الشافعي رحمه الله الحديث المرسل بهذه العوابض التي تعضده، ومع ذلك قال إنه إذا وجد مسند وجه آخر فهو أقوى من هذا المرسل الذي اعتبط. ما معنى قول يعقوب بن شيبة في ترجمة أبي عبيدة عن أبيه كان أصحابنا يدخلونه في المسند؟ قول يعقوب بن شيبة يا أخي أمجد بسبب أن أبا عبيدة نظر له مثل ما نظر لبعض الأئمة الآخرين مثل إبراهيم النخعي، نظروا لمراسيله نظرة فيها شيء من الاستثناء عما عدا ذلك. لذلك أنا قلت يا أخي إن المراسيل الخفية يدخلونها في المسند، قلت المدلس والمرسل للسان خفيا يدخلونه في المسند، ورواية أبي عبيدة عن أبي أنا أرى أنها تدخل في المرسل الخفي، لأن لأبي عبيدة نوع إدراك لأبي لكنه لم يسمع، له إدراك لأبي لكنه لم يسمع منه، فهذا يعد مرسلا إرسالا خفيا ولا يمنع من إخراجه في المسانيد. لكن لأبي عبيدة أيضا في روايته عن أبي خاصية، فإنهم قالوا إن رواية أبي عبيدة كانت عن كبار أصحاب أبيه، وأصحاب ابن مسعود معروف بأنهم ثقات، لا نعرف من أصحاب ابن مسعود أحدا مجروحا، فلذلك الأمر يا أخي أمجد والإخوة كلهم إن شاء الله تعالى الخطاب لهم، أقول إن هناك من الأئمة من يحكم على رواية أبي عبيدة عن أبي في الصحة، وهذا موجود في سنن الدارقطني، لكن المسألة تحتاج إلى تمحيص هل هذا الحكم من الدارقطني أو من بعض النساخ، فابن رجب رحمه الله يشكك في مثل هذه الأحكام التي توجد في سنن الدارقطني، لكن يبدو والعلم عند الله أن الدارقطني يتسمح في رواية أبي عبيدة عن أبيه. طيب لعل الأسئلة إن شاء الله انتهت. فيها فيها بعض الأسئلة يمكن رأيتم أنتم في الموقع الشيخ ماهر الفحل طرح أسئلة وقعت عندهم في أظن الجمعية عندهم أو ما أدري كيف، من قبل بعض الإخوة الذين يستمعوا لشرح نخبة الفكر، ولا أدري إلى أي شرح استمعوا لأني شرحت النخبة ثلاث مرات، لكن لا بأس من الجواب إلا أنني سأجيب على هذه الأسئلة مجزأة، أي بالنسبة لما مضى، أما بالنسبة لما سيأتي فسأبقيها بين يدي وأجيب عنها إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. يعني مثلا الأسئلة التي جاءت عن الحديث المتواتر سأؤجل الكلام عليها عن حينما نأتي الكلام على الحديث المتواتر. فمن الأسئلة السؤال الذي يقول فيه أنني قلت في بداية كتاب أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في مقدمته، قال: وأنتم في دروسكم في علم المصطلح قلتم إن أول من ألف فيه الشافعي، وفي كتب أخرى ذكروا غير هؤلاء، فهل هناك سبب لهذا الاختلاف؟ وهل يؤثر معرفة من ابتدأ بالتأليف أو لا؟ أقول أولا معرفة أول من ابتدأ بالتأليف هذا لا يؤثر بحمد الله، لكن حينما أقول في مرة من المرات إن أول من ألف هو مسلم، أو أقول إن أول من ألف هو الشافعي، الظاهر أن المراد معروف عند طلبة العلم، وذلك أن كتاب الشافعي ليس من الكتب التي صنفت في علم الحديث، وإنما هو من كتب الأصول، ولكن هناك قضايا مشتركة بين علم الحديث وعلم الأصول، ومن هذه القضايا المشتركة أشياء كثيرة تطرق لها الشافعي، وكانت آراؤه رحمة الله عليه معتبرة عند أهل العلم بالحديث وتناقلوها، مثل كلامه في الحديث الشاذ أو في الحديث المرسل أو غير ذلك، وإن كان الكتاب يعد من كتب الأصول. فبهذا يجمع بين كلامي هنا وبين قولي عن أول من صنف في علم الحديث هو مسلم ابن الحجاج. أنا حقيقة ما أذكر أني قلت إن أول من صنف، لأن مسلم ابن الحجاج لم يصنف استقلالا، ولكن أول من تكلم على ذلك في مصنف مستقل يعني مصنف حديثي هو مسلم ابن الحجاج بحسب ما أعلم. حتى الأسئلة التي وجهت للأئمة مثل علي بن المديني والإمام أحمد وما إلى ذلك، فيبدو أنها دونت بعد ذلك، يعني بعد تأليف مسلم لكتابه الصحيح، وإذا كان فيها شيء دون قبل ذلك فإنما هذه كتب أسئلة على وجه العموم، يعني ليست في علم الحديث على وجه الاستقلال، بأنه يوجد فيها أسئلة أحيانا فقهية، ويوجد فيها أحيانا أسئلة في علم الرجال، وإن كان علم الرجال يمكن أن يدخل في الدائرة الواسعة لعلم الحديث. فعلى كل حال مقدمة صحيح مسلم مقدمة حديثية بحتة لا يخالطها شيء من الكلام في أصول الفقه، وأما كتاب الرسالة للإمام الشافعي فكما نعلم أن فيه كثير من القضايا التي في أصول الفقه، والأمر هين إن شاء الله تعالى. الأسئلة التي جاءت بعد ذلك كلها تقريبا في قضايا تأتي بعد هذا. طيب، في سؤال يقول من الأسئلة التي جاءت عن طريق الشيخ ماهر، فيه يعني شيء من التفصيل، يعني إذا كان ما للإخوة أي أسئلة تتعلق بالدرس لا بأس نأخذ مثل هذا. في مقولة أبي علي النيسابوري رحمه الله: ما تحت أيدي من السماء صح من صحيح مسلم، بينها الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة بأنه لم ينفي وجود من يساوي صحيح مسلم في الصحة، لكنه نفى أن يكون هناك من هو أعلى صحة من صحيح مسلم. هل معنى شرح الحافظ أن هناك من يساويه في الصحة وهو البخاري لكنه ليس أصح منه؟ ما أدري، لعل الأخ السائل يعني ما أحسن صياغة العبارة، يعني كأنه يريد فيما بدا لي والعلم عند الله، هل صحيح مسلم يساوي صحيح البخاري من حيث الأصحية؟ أقول لا، من حيث الأصحية صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، ولكن بناء على عبارة أبي علي النيسابوري حينما يقول ما تحت أديم السماء صح من صحيح مسلم، قال الحافظ إنه وقاله غيره أيضا إنه لم ينفي وجود المساوي وإنما نفى وجود الأصح، فيمكن يكون بناء على كلام أبي علي النيسابوري أن صحيح البخاري ليس أعلى شأنا من صحيح مسلم، وإنما يمكن أن يكون مساويا له فقط. يعني والأمر كما ذكرته في شرح النخبة أننا لا نوافق أبا علي النيسابوري، وأبو علي بشر كبقية البشر يخطئ ويصيب، وما أظن أن أحدا يوافق أبا علي النيسابوري على هذه العبارة. من يعرف صحيح البخاري ويعرف شرط البخاري ويعرف شدة انتقائه للأحاديث والرجال يعلم أن صحته أقوى من صحة صحيح مسلم، والدليل على هذا أن الأحاديث المنتقدة عند البخاري أقل بكثير من الأحاديث المنتقدة عند مسلم. في كلام على مذهب البخاري هل هو أصح أو مذهب مسلم، لعلنا نتطرق لهذا إن شاء الله تعالى إذا جئنا للكلام على الإسناد المعنعن، وربما كان ذلك داخلا في التدليس نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في موضع آخر. إن كان عندكم أي سؤال غير ما ورد في هذه الأسئلة، لأن الظاهر أنها متأخرة يعني في موضوعات ستأتي لاحقا إن شاء الله تعالى، يعني لا ليس هناك عجل على الإجابة عليها الآن. بارك الله فيكم أجمعين، يعني جزاكم الله خيرا. نشوف كان أحد الإخوة يكتب الأخ محمد العامر كان عنده سؤال. طيب أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وجزاكم الله خيرا ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في شيخنا الشيخ الكريم الحبيب الشيخ سعد بن عبد الله الحميد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده وفي الإخوة أجمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمكم الأجر إخواني في الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الوقت وفي هذه الدروس المباركة، وأن يجعلها مباركة أينما كنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستمعكم عذرا، فنبقى 5 دقائق إن شاء الله تعالى وتغلق الغرفة استعدادا للدرس القادم، وهو درس الشيخ حسني بن حسنين الجهني في علم النحو بإذن الله تعالى، الساعة 5 عصرا. الله ولي التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لاختبار الذي يتم بعد الدورة، هذا لا بد له من دراسة مع الإخوة، ندرسه وننظر إن شاء الله فيه، وهو رأي مبارك وجميل، نسأل الله سبحانه وتعالى يعين على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.